بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 43 بعد 100 الأولى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 43 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 17 من شهر رجب عام 1400. نبتدئه كالعادة بالكلام على ما يتيسر من تفسير القرآن الكريم، لأني أحب دائما أن يكون للمسلمين صلة في معرفة معاني كلام الله، فإن الله تعالى أنزل القرآن لهذا، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتدبر الآيات يعني تفهم معانيها، والتذكر يعني الاتعاظ والعمل والتصديق. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الفاء عاطفة والواو للقسم، ورب السماء والأرض هو الله عز وجل، أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض أن ما يوعدون حق، لأنه قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو رب السماء والأرض إنه أي ما توعدون. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن، أي إنه أي القرآن، ويحتمل أيضا أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني الثلاثة كلها متلازمة. وقوله إنه الحق أي ثابت، لأن الحق والباطل متقابلة، فالباطل هو الزائد الضائع سدى، والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة وفيه الخير والصلاح. وقوله مثل ما أنكم تنطقون يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقه، فإن هذا القرآن حق. ومن المعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقه، وإذا نطق تيقن أنه نطق. إذن هذا القرآن كلام الله عز وجل حق، مثل ما أن نطقنا حق. ثم قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل له ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، كأنه قال: هل أتاك أيها المخاطب حديث ضيف إبراهيم المكرمين. والاستفهام هنا للتشويق، كما أنه في بعض الأحيان يكون للتخويف فيكون للتشويق. فقوله هنا هل أتاك كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث. ونظيره في التشويق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم هل يدلنا، لأنه لا يستفهم عن فعل نفسه، لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك. ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، ثم قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة. فإذا قال قائل أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق أو للتهديد أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك، نقول الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال، والعاقل يفهم هذا وهذا. هل أتاك حديث أي خبر ضيف إبراهيم، وضيف هنا مفرد لكنه يستوي فيه الجماعة والواحد، وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام. ضيف إبراهيم يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل، كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي، وأنه والنصارى ادعوا أنه نصراني، ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول عز وجل إذ دخلوا عليه فقالوا سلام. يحتمل أن إذ دخلوا متعلق بقولها المكرمين، يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه، ويحتمل أنها مفعول لفعل المحذوف والتقدير أذكر إذ دخلوا عليه. دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قالوا سلاما أي نسلم سلاما، وعليه فسلاما مصدر عامله محذوف والتقدير نسلم. قال سلام، سلام هذه مبتدأ خبرها محذوف، والتقدير عليكم سلام. وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية، وجوابه أو رده بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة، لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية، ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية. قوم منكرون، قوم هذه خبر مبتدأ محذوف، التقدير أنتم قوم، وإنما قال إنهم قوم لأنهم بصورة البشر. وقوله منكرون أي غير معروفين، كما قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. في هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ وحذف الخبر. أين الشاهد لحذف الخبر؟ السلام، لأن قلنا التقدير عليكم سلام. الشاهد لحذف المبتدأ قوم، لأن التقدير أنتم قوم. قال قوم منكرون فراغ إلى أهله، راغ انسل بخفية وسرعة، وذلك لحسن ضيافته، لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام، ولم يقم متباطئا كأنما يدفع دفعا، وإنما قام بسرعة منسلا لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله، فكأنه أخفى الأمر عنه، راغ إلى أهله يعني أهل بيته، فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيف أي مشوي. واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء، بخلاف ما إذا طبخ، إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاذته، لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن. عجل سمين يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العجفاء الهزيلة، وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرى أو أنفع. واختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكرم الناس بهذا، أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال، فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل، وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قربه إليهم يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعام، بل خدمه حتى جعله بين أيديه، قربه إليه قال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا، وإنما عرض عليهم عرضا لأن هذا أبلغ في الإكرام. انتبهوا لهذا، والعرض أخف وألطف من الأمر، إذ أنه لو قال كلوا كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم، لكن قال ألا تأكلوا. تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق، أيهما أرق وأرفق؟ ألا تأكلوا. طيب هل هذا الآن كما رأيتم قرب الطعام إليه، هل نقول إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضيوفا أو أتاه ضيوف أن يقربه إليهم في مجلس الجلوس، أو نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ الثاني هو الأظهر، لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليكرم جاء ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به. عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم، لا يعدونه إهانة، لا يعدونه إهانة لأنهم إخوانك وأصدقائك والأدب بينكم يعني متسامح فيه. لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول الأدب، فإنه في عرفنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل جلوس، اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان. الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان، ثم إذا أردت أن يأكلوه أتقول تفضلوا، ألا تتفضلوا، أو نغير المجلس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة. فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم ألا تأكلون، نعم قربه إليهم فقال ألا تأكلون، ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش؟ حسب عادة الناس. إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأتي به، إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر ففعل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، نجعله إن شاء الله للقاء القادم حتى يكون وقت أوسع للأسئلة.
فضيلة الشيخ ما نصيحتكم للمرأة عند الولادة وماذا تقرأ من القرآن؟
طيب لا أرى نصيحة نوجهها التي أخذها الطلق إلا أن تعلق قلبها بالله عز وجل وتلجأ إليه وتسأله التنفيس لها، ولا سيما إذا اشتد بها الطلق. أما أن تقرأ شيئا معينا فلا أعرف أنها تقرأ شيئا معينا، لكن عند عسر الولادة يمكن الإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفس الأشياء، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ومثل قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ومثل قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما أشبه ذلك، وتسقى إياها ويمسح ما حول ما يعني أسفل بطنها، هذا يسهل ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، لماذا نطلق على أبناء الكفار الذين توفوا قبل يبلغون، هل هم مسلمين أو كفار؟
حكم آبائهم، إذا كان الأبوان كافرا فحكمهم حكم آبائهم في الدنيا، بمعنى أن لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا يدفنون في مقابرهم. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. والذي يهمنا نحن هو أحكام الدنيا، ماذا نصنع به، أما أحكام الآخرة فهي عند الله عز وجل. وقد ذكر كثير من العلماء رحمهم الله أن هؤلاء الأطفال وكذلك من لم تبلغهم الدعوة النبوية أنهم يمتحنون يوم القيامة، يعني يأمرهم الله تعالى بما شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة التي توفاها الله سبحانه وتعالى أن تترك تسافر مع رجل أجنبي بدون محرم؟ وسمعنا أنكم تقولون
التي توفاها الله.
نعم،
توفاها الله، كيف السبب أن توفي
يعني جسدها يترك مع ساقنا مع رجل أجنبي، يعني تنتقل منطقة منطقة محارمها يتركونها يعني مع رجل أجنبي من منطقة لمنطقة. وهل وسمعنا أنكم تقولون الوفاة يوم الجمعة ليس من علامات حسن الخاتمة، فهل هذا صحيح؟
نعم. أما جانب السؤال الأول ما أدري وش معنى
الجسد المرأة إذا توفيت.
نعم.
مثلا هنا في عنيزة.
نعم.
وأرسلت للرياض مع رجل أجنبي
يعني ليس محرما لها.
لا، ليس هناك. طيب. الجثة يعني
أولا لا ينبغي أن ينقل الميت عن الأرض التي مات فيها، بل الأفضل أن يدفن في مكانه، وأرض الله تعالى كلها سواء. اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس فيه مقابر المسلمين، فهنا ينقل إلى بلد إسلامي يدفن مع المسلمين. وأما في بلاد إسلامية لا، يدفن الإنسان في مكانه. ولهذا قال العلماء يكره أن ينقل الميت إلى مكان آخر، هذا بالنسبة لنقل الجثة. وأما بالنسبة للموت يوم الجمعة أو يوم الاثنين فهذا ليس فيه فضيلة، يعني لأن الإنسان إنما يثاب على أمر له فيه فضيلة، يعني له فيه عمل. وهل الإنسان يتمكن أن يؤجل الموت إذا جاءه يوم الخميس إلى يوم الجمعة؟ لا يمكن. فالشيء الذي ليس للإنسان فيه عمل هذا ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب. لكن إن وردت أحاديث تدل على فضيلة الموت يوم الاثنين مثلا فنقول بها، أما إذا لم يرد فالأصل أن ما ليس للإنسان فيه اختيار ليس فيه ثواب ولا فضل. وأما قول أبي بكر رضي الله عنه حين كان مريضا فكان يود أن يموت يوم الاثنين في مرضه ولم يمت، فهذا حبا له أن يموت في اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
كيف يمكن أن نجمع بين لا صلاة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
بفاتحة الكتاب.
بفاتحة الكتاب وقولوا تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا.
نعم.
والخشوع في الصلاة بالإضافة. نعم.
الجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص، وقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا عام، ما ذكر الرسول في الصلاة ولا غير الصلاة، يعني ما ذكر الله تعالى الصلاة ولا غير الصلاة، فيكون هذا العموم مخصوصا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونقول للمأموم مع إمام يجهر في صلاته اقرأ فاتحة الكتاب فقط، والباقي يجب عليك من صلاة. وكل واحد يعلم أن النصوص العامة قد يلحقها تخصيص، ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم من صلاة الفجر ثم انصرف وقال للصحابة ما لي أنازع القرآن، ثم قال لهم إذا يعني إذا سمعتم الإمام فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية. نعم.
فضيلة الشيخ هناك فتوى لم نتأكد منها بس فتوى يعني نسبة لك،
لكن أنت من هالعنوية. طيب
امرأة أرادت النكاح وشرط على زوجها أن تعمل، وشرط عليها الزوج أنه ما ينفق عليها، سمح لها تعمل لكن ما ينفق عليها، وسمعنا أنك عجزت هذا، أحد الأخوة يقول أنك سمع فتوى وأنا نتأكد.
صحيح صحيح، إذا شرطت أن تعمل في التدريس أو غير من الوظائف ورضي بذلك فلا بأس، وإذا أسقطت النفقة أيضا شرط عليها أن نفقه فكذلك لا بأس بذلك، لأن النفقة حق لها، فإذا أسقطتها فلا حرج عليها.
فضيلة الشيخ أنا من خارج مدينة عنيزة طبعا، أريد السفر مثلا للرياض، نويت السفر قبل أن آتي، هل يحق لي أن مثلا أن أسافر وأخر صلاة الظهر مع العصر أجمع تأخير؟
أي نعم، لكن إذا كنت مقيما هنا إلى 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 العصر
لدخل وقت الظهر بس
فقط
إلى انتهاء نهاية اللقاء إن شاء الله.
لا بأس، إذا صليت مع جماعة فصل العصر قصرا، أيضا صل العصر بعد الظهر قصرا واستمر. نعم.
فضيلة الشيخ سائل يسأل ويقول هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب في زكاة الذهب مثلا، هل يجوز أن أجزئ مثلا أن أدفع مثلا 500 الآن وبعد شهرين مثلا 500 أخرى إذا حل الحول، وهل أيضا يقول اشترط أن لا بد من الحول، وهل إذا زاد الحول هل يعتبر آثم أو لا؟
تجزئة الزكاة إذا كانت تقديما فلا بأس، إذا كانت تقديما فلا بأس، مثل أن يكون حوله يتم في رمضان وبدأ يزكي من جمادى فهذا لا بأس به، لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة، وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة. أما في التأخير فلا يجوز، يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه، لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة، إلا أنه يعفى عن 10 أيام شهر شهر نصف شهر. وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقراء عنده قليلون ولو دفع إليهم جميعا أفسدوها، فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا بأس، لأن هذا لمصلحة المعطى. نعم.
ما حكم اقتناء لعب الأطفال التي على شكل تمثال من حصان أو حمار طير وغير ذلك؟
إذا هذه الألعاب التي يلعبوا بها الصبيان نتسامح فيها قليلا، لأن عائشة رضي الله عنها كان عندها لعب بنات تلعب بها، ويسامح للصغار ما لا يسامح للكبار، لكن الأفضل في هذه الحال أن يشتري لهم لعبة من هذه الألعاب التي بدأت تحدث تصدر حديثا وهي ألعاب من القطن أو من السفنج على شكل آدمي، على شكل حصان، على شكل بعير، إلا أنها ليست بينة، يعني ما فيها مثل أنف بارز ولا شفتان ولا شيء من الشيء البارزة، يتلهى بها الصبي وهو أحسن وأحوط.
فضيلة الشيخ، صدر في منطقتنا قرار أو تعميم من الأوقاف بإطفاء مكبرات الصوت الخارجي، ولكن الأئمة وجدوا معارضة من الجماعة، كثير من الجماعة يعارض مع ذلك.
نعم.
فالأئمة طاحوا في ورطة، فما الحل فضيلة الشيخ؟
نعم، أما بارك الله فيك، الأئمة فعليهم أن يطيعوا الله ورسوله، وأن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، وما داموا أمروا بذلك فيجب عليهم التنفيذ ولا يهتمون بالناس. ثم إن الذي يطالب بأن تفتح الميكروفونات الخارجية غلطان، وذلك لأن هذه الميكروفونات الخارجية تشوش على من حولهم من المصلين ومن حولهم من المساجد، ويحصل في هذا أذى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حين خرج إلى أصحابه يوما أو ليلة فوجدهم يجهرون في الصلاة، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة، فجعل ذلك إيذاء، وقال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. والأذية في هذا مؤكدة، ما في أشكال، حتى إن سمعنا أن في بعض المساجد القريبة من بعضها من بعض، إذا كانت قراءة المسجد الآخر أحسن من قراءة إمامهم صاروا ينصتون لها ويتابعونها، حتى إن بعضهم سمعت أنه لما قال المسجد المجاور ولا الضالين قال هو آمين. ولذلك يتبين الأذية التامة في هذا. فالصواب بلا شك أنها تقفل حتى وإن لم تأمر بذلك وزارة الأوقاف، لما في ذلك من الأذية، وما سمعنا بهذا إلا أخيرا. وأي فائدة من رفع القراءة في الصلاة على المناير؟ إيش الفائدة إلا أنها تشوش على المساجد التي حولها، وتشوش على المصلين في البيوت، لأن في البيوت النساء يصلي تشوش عليه. كذلك أيضا في أيام الصيف تزعج الصبيان النائمين في السطوح أو في الأحواش، ولا شك أن قفلها هو الصواب، وأن الذي يفتحها ويتأذى الناس به أنه مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الكلمة الحق من أسماء الله الحسنى.
نعم، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فضيلة الشيخ، إنا نحبكم في الله،
أحبكم الله،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم والحاضرين في جنته.
آمين آمين آمين.
فضيلة الشيخ، نحن جئناكم من المدينة، ونود أن نجد من وقتكم 5 دقائق في نهاية اللقاء، عندنا بعض الإخوة عندهم سؤال خاص، جزاكم الله خير، لا يمكن أن يطرح يعني.
والمجلس هذا ينتهي إلى أن يؤذن، إلى أن يؤذن لشاء الظهر، لكن إن شاء الله العصر صلوا معنا في الجامع، وربما يتيسر إن شاء الله اللقاء الخاص.
جزاكم الله خير. السؤال يا شيخ، هل يعمل بغلبة الظن في كتاب الطلاق، أم أنه لابد من
في إيش؟
في كتاب الطلاق.
في كتاب الطلاق.
هل يعمل بغلبة الظن أم أنه لابد من اليقين في ذلك؟
وش معنى كتاب الطلاق؟
أو يعني كتاب الطلاق وكتاب المعاملات، لأن وجدنا كلام للإمام النووي في المجموع أنه يعني يقال أن هذا مثلا يعني الفقهاء يختلف اصطلاحهم عن الأصوليين، فإن الأصوليين مثلا الشك ما تراوح بين أمرين وغلبة، معروف تقسيم الأصوليين، أما الفقهاء فإنهم يرون كما تعلمون يعني أن الشك ولو كان بغلبة الظن يعتبر شكا عندهم، ولكن هل يعمل بهذا مثلا في كتاب الطلاق مثلا؟ وهل من قال مثلا رجعت كاذبا هل يعتبر هذه رجعة؟
شوف بارك الله فيك، أولا ما ثبت بيقين لا يرفع بالظن، هذه القاعدة، الثابت بيقين لا يمكن أن يرفع بالظن. ولهذا لما شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في بطنه شيئا ويخشى أنه أحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالظن، لا يزول اليقين إلا باليقين. وعلى هذا فمن علق طلاق امرأته على شيء وشك هل حصل هذا الشيء أو لم يحصل فلا طلاق عليه، حتى لو غلب على ظنه أنه حصل فلا طلاق عليه. أفهمت؟ أما مسألة التفريق بين الظن والشك فمعلوم أن الأصوليين يقسمون الإدراك إلى خمسة أقسام، إلى علم وظن وشك وتردد وجهل. وأما الفقهاء فهم يقولون إما يقين وإما فقط، واليقين والظن لا يزول به اليقين، وهذه قاعدة مهمة. نعم.
ثاني السؤال يا شيخ، من قال مثلا رجعت كاذبا تعتبر هذه رجعة؟ لأن سمعنا لكم في بعض الأشرطة قلت
إذا إيش
قال مثلا رجعت الرجعة، يعني إذا قالها مثلا الرجل كاذبا ليس بصادق فيها واطلع على هذا وأنه اعترف بهذا، فهل
ادعى أنه راجع؟ يعني
ادعى يعني كاذبا، يعني
ادعى أنه راجع.
نعم.
راجع زوجته.
نعم.
وأنكرت الزوجة،
بل أنكر هو نفسه، قال قلت ذلك كاذب.
نعم.
فهل هذه تعتبر رجعة أو لا تعتبر؟
تعرف أن الإقرار الذي يتعلق به حق الغير أن الإنسان إذا رجع عنه لا يقبل، لا يقبل في حق الغير. فلو أنه قال إنه راجع زوجته، إنه راجع زوجته، ثم لما ادعت عليه أن ينفق عليها وما أشبه ذلك قال أنا ما رجعت وإن قلت راجعتها كاذب، فهذا لا يسقط حقها من النفقة، لأن هذا يتعلق به حق الغير. أما إذا كان الإقرار لا يتعلق به حق الغير فهذا له أن يرجع فيه. هنا
شيخ حفظكم الله، رجل صار على حادث ودخل المستشفى وصار في غيبوبة لمدة شهر تقريبا وعفى الله، ويسأل هل يقضي الصلوات المدة التي مضت كيف يقضيها؟
إذا حصل على الإنسان حادث وأغمي عليه مدة طويلة أو قصيرة فإنه لا يقضي الصلاة، لا يقضي الصلاة، وذلك لأنه غاب عقله بغير اختياره. بخلاف الإنسان إذا بنج وغاب عقله لمدة يومين أو ثلاثة فعليه أن يقضي. والفرق بينهما أن الذي بنج غاب عقله بسبب منه باختياره، وأما الذي أغمي عليه بسبب الحادث أو بشدة المرض فإنه لا يقضي لأن هذا حصل بغير اختياره. هذا هو القول الراجح الصحيح. لكن لو صادف هذا في أيام رمضان فعليه أن يقضي الصوم، لو صادف هذا في نهار رمضان فعليه أن يقضي الصوم، يعني يجب عليه يقضي صومه. والفرق بين الصوم والصلاة ظاهر كالفرق بينهما في حال الحيض، فالمرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ محمد.
نعم.
في الكتب اللي تخرجك يا شيخ، الكتب اللي تخرجك الشيخ محمد.
نعم.
سمعنا انها توقفت زي الزاد الشرح.
لا ما توقفت، لكن الكتب غالب الكتب اللي خرجت لي اخيرا الاولى اللي طبعت وكانت محرره من قبلي ما في اشكال، لكن الاخيره صار بعض الاخوه لحبهم لنشر العلم والمبادره فيه صاروا ياخذونها من الاشرطه، والاشرطه كما تعلمون اشرطه درس، الدرس يكون فيه التقديم والتأخير واللحن، وربما يسهو الإنسان مثلا، ربما يسبق لسانه إلى شيء، فصاروا يأخذونها من الأشرطة ثم يعني يفرغونها ثم يأتون إلينا يقول إذن لنا بالطبع، ونثق في بعضهم لعلمه وخبرته، لكن الإنسان يقولون إنه لا يحك ظهرك إلا ظهرك، مهما كان الإنسان لا بد أن يكون هناك خلل. ولكن هذه الكتب مثلا على رأسها الممتع شرح زاد المستقنع، وهو من أفيدها فيما نعلم، لأن فيه أشياء قد لا تجدها في كتب السابقين مما حدث أخيرا. هذا الآن نحن ننصح، لأن فيه أشياء محذوفة مهمة، لكن الذين قاموا على طبعه رأوا في رأيهم أنها لا تحتاج إلى ذكر، فنحن نلحقها الآن. كذلك أيضا في كتاب التوحيد شرح القول المفيد، شرح كتاب التوحيد فيه بعض النواقص، وقد تم والحمد لله الآن تصحيحه حتى يطبع كما طبع شرح العقيدة الوسطية. هذا أهم ما يكون. أما الأسئلة الصغيرة مثل شرح الجرمية أو شرح الورقات أو ما أشبه ذلك فهذه أمرها سهل، لكن المهم هذه الكتب العظيمة التي تتعلق بالعقائد أو تتعلق بالفقه هذه مهمة.
الكتب هذه يعني نحرقها بعدين ولا كيف؟
لا 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 تحرق.
أنا عندي مجموعة مثلا كتاب التوحيد الوسطية
إلى من إلى شرح طلع جديد، شف الناقص علقه على كتابك وينتهي، قال كتاب ثاني.
جزاك الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ، هل الإنسان مؤاخذ على ما يجد في نفسه من وساوس الشيطان؟
الإنسان لا يؤاخذ على ما يجد في نفسه من وساوس الشيطان أبدا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يستعينوا بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهوا عن هذه الوساوس. والإنسان إذا انقاد للوساوس فإنه على خطر، لكن يجب أن يقول لنفسه مثلا: هل أنا أعتقد هذه الوساوس؟ الجواب: لا يعتقدها أبدا، بل يحاربها غاية المحاربة. إذن يجب أن يعرض عنها ما دامت غير مستقرة في نفسه، ويعلم أنه لو أن أحدا من الناس قالها لقاتله عليها. إذن يعرض عنها ولا تضر، ويمضي في حاله. لو شك في الطلاق، شك في الوضوء، شك في الصلاة، شك فيما هو أعظم من ذلك، فلينتهي عن هذا ويعرض ولا يضره شيء. وهذه من نعمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ساعة وفرجا ومخرجا من هذه الوساوس. ثم إني أقول لك إن هذه الوساوس إنما تعرض لمن عنده يقين وإيمان راسخ، لأجل أن يتزحزح عن يقينه إلى الشك. والشيطان لا يأتي الإنسان الذي قلبه خراب، لأنه منتهي. ولهذا قيل لابن عباس أو ابن مسعود، قيل له: إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا، والمسلمون يوسوسون. فقال: صدق، لا يوسوسون في صلاتهم. وما يصنع الشيطان بقلب خراب، خراب خراب، يقبلون على صلاتهم ولكنها غير مقبولة عند الله، ولا يمكن أن يفكر بغير الصلاة اللي هو فيها، ولا يوسوس، لكنه خراب. أما المؤمن الراسخ الإيمان فهو الذي يتسلط عليه الشيطان. ولذلك اضبط نفسك الآن، عندما يأتيك الشيطان في الصلاة ثم تذكر وتقبل على صلاتك، يجي يفتح عليك باب ثاني ولا لا؟ إذا ضبطت نفسك وانتبهت فتح عليك باب ثالث، وهل مجرد وهو معك دائما في صراع. إذا كفيت نفسك عن هذه الوساوس راح يفتح ثاني، نعم، إلى أن تخلص من الصلاة. لكن احرص على أن يكون أول الصلاة وآخر الصلاة مضبوطا، فلعل الله أن يغفر لك ما بينهما، كما جاء في الحديث بمن استغفر الله في أول النهار وآخره أن الله يغفر له ما بينهما. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم. اليمين.
طيب يا شيخ،
نعم،
أحسن الله إليك. بالنسبة لجلود السباع،
من النمور هذه الحيوانات، هل يجوز الجلوس عليها مثل وضعها في السيارة على مقعدة السيارة أو على طبلونها أمام السائق؟
أما إذا كانت على وجه لا 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 يتعدى فلا بأس، مثل طبلون السيارة ما يتعدى، أما الجلوس فلا، لأن الجلوس لا يخلو الإنسان من عرق أو ماء أو ما أشبه ذلك. والقول الراجح أنه لا يخلو بالدب إلا ما كان إلا جلد ما كان مأكولا في الحياة، هذا يطهر بالدب. فلو ماتت شاة مثلا وأخذنا جلدها ودبغناه وجعلناه قربة فهو طاهر لا يؤثر على الماء، وكذلك لو 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 دبغناه وجعلناه في مكان جلوس نجلس عليه فلا بأس، لكن ما يحرم أكله لا يطهر جلده بالدبغ. هنا هذا هو القول الراجح، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف قوي عريض.
شيخ
خلاص طيب.
شيخ أحسن الله إليك، ما هي الأمور التي تساعد طالب العلم خاصة والمسلم عامة على الثقل والاتزان، يعني ترك الخف، الأمور العملية التي تساعد على ذلك، وما هي الأمور التي تساعده كذلك على الفهم؟
على إيش؟
الفهم، فهم النصوص.
بارك الله فيك. أما مسألة الفهم فهو فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال ما عهد إلا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى عبدا في كتابه وإلا ما في هذه الصحيفة. فقوله إلا فهما يدل على أن الفهم يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، وهو كذلك من الناس من يقرأ آية من كتاب الله يستخرج منها أحكام كثيرة، ومنهم من يقرأها ولا يستخرج منها شيء. نعم. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا قال الأنصار له يا أمير المؤمنين كيف تحضر عبد الله بن عباس وهو من صغار الناس وتدع أبناءه، فسكت وجمعهم يوم من الأيام وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء النصر والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تقولون فيها أنتم؟ ما تقولون؟ يقولوا يعني فسروها بظاهره، قالوا إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يستغفر الله ويسبح بحمد هذا. فقال ما تقول ابن عباس؟ قال أقول إنه أجل رسول الله، يعني أن الله قال له إذا حصل هذا فما بقي عليك شيء، ما بقي إلا أن تختم عمرك بالاستغفار والتسبيح. قال والله ما فهمت منها إلا هذا. فالفهم ما يمكن ضبطه، لكن لا شك أن الإنسان إذا ما مارس التدبر والتفهم أنه يزيد، لأن هذه غريزة والغريزة تزداد بالكسب، كل الغرائز تزداد بالكسب. أما في مسألة التأني وانضباط العمل والقول فهذه أيضا تحصل بالمرونة، وهي أيضا طبيعة، طبيعه مكتسب. بعض الناس بطبيعة تجده مطمئن حتى أنه كأنه يقلع الكلام تقليل، حتى إذا جاء يخاطبك تقول ليش هذا ما يتكلم بسرعة. وبعض الناس بالعكس فيه خفة في مقاله وفعاله وعقله، ففضل الله يؤتي من يشاء. لكن كل الأمور هذه يمكن تحصل بالممارسة والاكتساب.
تساعد الاكتساب، هل هناك بعض
أين المرونة؟ تمرن الإنسان يمرن نفسه
مثلا
إذا استعجل من الأيام يفكر كيف ما تأنيت ليش يتكلم، ثم إذا دار الأمر في فعل من الأفعال بين تركه وفعله فغلب جانب الترك، لأنك إذا تركت فأنت سالم، إلا ما تقتضي الحاجة هذا التعجل فيه فهذا شيء آخر. نعم.
الشيخ أحسن الله إليك، الشهر المنهي عنه في اللباس هل هو مختص بالنوعية أو يشمل الكيفية؟ وإذا كان يشمل الكيفية فما رأيكم في من يقصر ثوبه يعني أو يطيل يخرج عن العادة؟
الشهرة بارك الله فيك عام في النوعية والكيفية والعلو والسفول. حتى مثلا الغني إذا لبس ما يلبس الفقير صار شهرة، يعني لو أن الإنسان غنيا خرج إلينا بعبات مرقعة وثوب مرقع ثوب وسخ ثوب ما له أزرة، نعم هذا شهرة، أليس كذلك؟ أليس الناس يشيرون إليه يقول شوف شوف له وشو؟ وكذلك بالعكس. ولهذا جاء في الحديث أنه نهى عن لباس الشهرتين، يعني نزولا وعلوا، كذلك أيضا في الكيفية. لكن إذا قدرنا أن الكيفية من السنة وكان هذا الرجل ممن يقتدى به، يعني إمام بين الناس لا ينكر فعله بل يقتدى به، فهنا نقول طبق السنة. وأما إذا كان فعله سيكون شهرة وربما يكون سببا في الاشمئزاز منه والنفور عنه ففي الأمن ساعة والحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المنتهى إيش؟ الكعبين، فكله في ساعة، ما دام في ساعة. والصحابة كانوا يفعلون هذا أيضا ينزلونها عن نصف الساق، فالأمر واسع والحمد لله. ولا يخفى علينا جميعا أن أبا بكر لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه أو قال إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شق إزاري سقي علي إلا أن تعاهده، قال إنك لست مما يصنع ذلك خيلاء. نحن إذا تأملنا وجدنا أن إزار أبي بكر إذا استرخى عليه نزل، علمنا أنه نازل عن نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل الأرض نعم انكشفت عورته، وهذا مما يجعل الإنسان سعة في هذا الأمر. فالمهم أن الشهرة تختلف الواقع، تختلف باختلاف الشخص. إذا كان إماما يقتدى به وأن الناس إذا رأوه مثلا لبس هذا الشيء من اللباس قالوا هذا هو السنة وفعلوه، هذا طيب، ولكل مقام مقال. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم عاد الخير ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا.